little more.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف المتحصل إلى هنا مما تقدم أنه لا موضوعية للكيل أو الوزن أو التقدير بأي من المقادير، بل العبرة بارتفاع الغرر عقلائيا وكون الكل من العوضين معلوما في كل شيء بحسبه. ومن هنا ذكرنا أن عدم معرفة الوزن أو الكيل حيث يكون الغرر المذكور مندفعا لا ضير فيها. مثلنا بالأمس لمن وضع في كفتي الميزان فول مقابل بازلة مثلا وهما نفس القيمة، لأنه حفظ مالية ماله وإن لم يعلم القدر، لأن القدر لا دخالة له في عقلائية المعاملة ما دام جهة المالية منحفظ. وبعد التأمل والتريث في المسألة وجدت أن الميزان في هذا الأمر لا بد وأن يكون ما تتفاوت فيه المالية، بمعنى أن الإنسان قد يقدم لهدف خاص به على استئجار أو شراء الرخيص بالغالي لأنه يستأجر من ابنه وهو يحب الإحسان إليه، أو من صديقه وهو كذلك، لكن الذي يقدم على المعاملة على القاعدة العقلائية ويبغي حفظ ماله ومقابل ماله في أي معاملة من المعاملات، نحن عم نمثل بالبيع لأن أكثر النصوص واردة في البيع ولأنه أم المعاملات إن صح التعبير، وإلا الكلام يجري في مطلق العوضين في المعاوضات. فهدف الإنسان حفظ مالية ماله في مقابله، فالكيل أو الوزن أو التقدير أو إلى آخره هدفه هذا المعنى. وحينئذ لا مانع من وزن المكيل إذا كان يحفظ هذه الحيثية، أو العكس، ولا معنى للحديث عن خصوصية في أحدهما وإن حاول الشيخ إثباتها للوزن على حساب الكيل، إنه جوز بيع المكيل موزون وما جوز بيع الموزون مكيل، زاعما أن الأصل في المكاييل والمقادير هي الأوزان، عازيا هذا الأمر إلى التتبع، ولا أدري عن أي تتبع يتحدث، والحال أن الموازين عند القدماء ليست شائعة بشيوع المكاييل. وما لا يكال عقلائيا فالسبب فيه في تقديري هو هذه الجهة أيضا، أن حفظ مالية المال نوعان لا تتوقف على التقدير بكيل أو وزن، كما في الخضروات. ولا يخفى أن الأزمنة قد تختلف في هذا الأمر. انتبهوا يا أخوان، هذا تلخيص مطالعات طويلة مع تأملات كذلك. فقد يكون حفظ المالية في زمن بالعد في شيء من الأشياء، لأنه يباع بالعد، وتحفظ المالية في الوسط التجاري بالعد كالشياه في زمن العلام وما قبله، كما يقال ومثل به العلامة في التذكرة الحلي رضوان الله عليه، إذ كانت تباع بالعد. ولنفترض أنه يميزون بين السمين والهزيل، فالهزيل له قيمة والسمين له قيمة، لكن بالعد. بينما في الزمن الذي صار بالكيلو الحي كما في أزمنتنا وما قاربها، ولا أدري منذ متى، فشراء الشاة جزافاً لا يحفظ مالية مالي عقلائيا. إذا كنت أبغي حفظ ماليتي مالي، كما لا يخفى وعلى هذا الأساس يتضح أن العبرة في المقام ليست بزمن خاص أو مكان خاص، بل بهذه الجهة الملحوظة في المعاملات والمعاوضات. وزمن النبي صلى الله عليه وآله في هذا المجال لا ميزة له، لأن الحديث ليس عن ميزة نبوية أو رسالية أو تشريعية، بل الحديث عن العرف. نعم، لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله أو أحد المعصومين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام التنصيص على أن الشيء الفلاني لا يصح التعاوض عليه إلا بالكيف، فعبدنا بهذا وتعبدنا به، لكن لا عين ولا أثر لشيء من هذا حتى نجعله ميزانا هنا أو في الربا. أيضا من الوضوح بمكان عدم تنبه المحدث البحراني أعلى الله مقامه في حدائقه لحقيقة الخلاف في هذه المسألة، عندما تحدث عن أن المفهوم لا بد وأن يؤخذ من عرفه صلى الله عليه وآله، لنسمي الشيء مكيلا أو موزونا أو معدودا أو إلى ما هنالك، لأنه بات واضحا، بل هو من الوضوح بمكان، ولا أدري كيف وقع في هذه الغفلة، أن البحث ليس على المفهوم، فإن مفهوم المكيل والموزون في اللغة العربية من الواضحات. ولا يتوهم وجود حقيقة شرعية أو متشرعية في زمن النبي أو أحد الأئمة ليكون البحث عن تحديد مفهوم المكيل والموزون في عرف الشرع أو المتشرعة، ولم يتوهم أحد ذلك. نعم، البحث عن أن مصداق المكيل في زمن النبي صلى الله عليه وآله، هل يوجد مجال للتعبد بكونه مكيلا إلى آخر الدهر هنا وفي الربا وحيث يكون للكيل مجال، والموزون كذلك والمعدود كذلك وإلى آخره أم لا؟ هذه جهة الخلاف والبحث في المسألة. ونحن نزعم أنه لا عين ولا أظهر لتعبد من هذا القبيل في كلام أحدهم، حتى لو وجدنا رواية صريحة عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لأحد: لا يجوز لك أن تبيع مثلا البطيخ إلا بالعد أو القمح إلا بالكيل، فهو يحمل على أن المتعارف لرفع الغرر العقلائي أو الغرر المنهي عنه شرعا بناء على صحة نهي النبي عن بيع الغرار سندا كما هو المشهور عندنا وعند القوم. لحمل هذا الكلام على أنه من باب أن الغرر لا يرتفع إلا بهذا، لا من باب التعبد المحض بالكيل، إذ لا نتوهم أو نتصور تعبد المحض في مثل هذه القضايا. وهذا المعنى قابل للتغذية بالشواهد في المفارقات المروية بين زمن النبي صلى الله عليه وآله وبعض أزمنة أئمة أهل البيت عليهم السلام. وهذا البحث اللي صار لي فيه كم يوم مهم يا إخوان، وينسحب على أبحاث عديدة في الفقه، في وسائل الإثبات، في العداد، بحث الربا كله مرتبط بهذا البحث في التغير على مستوى المصادق. وأبحاث أخرى لسنا بصددها فعلا، بحث إثبات النسب ونفي النسب إلى آخره، بس الإثبات لا يدخل. لابد من التمييز في النصوص الشرعية بين التعبد المحض وبين ما يكون الحكم قد صدر فيه من باب الأمارية أو الدليلية أو الإثبات أو التثبت من شيء. وهذا بحث من المهم الخوض فيه، لأنه إذا لم يخوض فيه أهل الفقه والفقهاء فإن خوض غيرهم وقد خاض بعضهم في بعضه يفضي إلى نتائج خطيرة في عائداتها على الشريعة المقدسة. وقد نشأ البعض نظريات في هذا المجال في الأوساط العلمية، وليس من الصحيح أو السليم أن يكون موقفنا دائما تجاه أمثال هؤلاء. أنهم يريدون كيدا بديننا، فإن هذا يحتاج إلى فلق القلوب وشقها، ولا نستطيع بفلقها وشقها أن نكشف ما فيها. وهو في جملة من هؤلاء لا شك لدينا ونعرف بعضه تفصيلا أنها ناشئة عن خلل فكري وخلل ثقافي بنيوي في شخصياته، كما أنها ناشئة عن إحساس نحس به جميعا. وهو أن خلود الشريعة وخلود بقائها وبقاء أحكامها وكون حلال محمد صلى الله عليه وآله حلالا إلى يوم القيامة وحراما وحرام إلى يوم القيامة، يستدعي التنقيب عن حقيقة الحلال والحرام في النصوص، إذ يمكن تصنيف النصوص الشرعية في دائرة الأحاديث لا أقل، بل وفي دائرة الآيات إلى صنفين: صنف يمثل صلب وحقيقة التشريع، وصنف صدر على سبيل تحديد المصادق لتلك الكبريات الموجودة في الصنف الأول. أو صدرت على سبيل تحقق موضوع الحكم في عرف ذاك الزمان، وهذا عالجه فقهاؤنا بعض معالجة في بعض المسائل، وإن كانت ذهنية التعبد هي الغالبة، وهي ناشئة من حرصهم على الدين وحيطتهم له وخوفهم من الوقوع في بعض ما بني على أصول العامة العمياء الكاسدة فالأقيصة والاستحسانات ومصالح المرسلة وغيرها. وإلا فإننا نلمح بوضوح في كلام بعض أكابر فقهائنا محاولات جادة في هذا المجال، وقد رصدنا محاولات عديدة للشهيد الثاني في كتبه، وانكشف لنا بالتتبع أيضا في جملة من آراء ابن الجنيد خصوصا في أبواب المعاملات شيئا واضحا من هذا القبيل، وكأن أساس بنيته الفكرية لأجل خلفيته الكلامية العقلية هي التي جعلته يخالف الفتاوى المتقيدة بخصوص النص المأثور في عصره وما قربه، ولعله وقع فيما نسب إليه من الأقيسة. وهذا ما نشاهده بحذر في بعض تحقيقات الشيخ الأنصاري في المكاسب بالخصوص دون غيره من كتبه، وإن كان لا يبني رأيه النهائي وفتواه عليه، يثيره إفارات، لكننا نشاهده بوضوح في مدرسة المحقق النائيني واستمراريتها في السيد الخوئي بشكل واضح.
يعني مثلا عندما يقول الشيخ الأنصاري في مسألتنا بأن العبرة بالغرر الفعلي الشخصي بحسب ظاهر النصوص والمستفاد منها، ولكن مشهور الفقهاء يظهر منهم غير ذلك فيتوقف لأجل شهرته ويتخلى عن استظهاره الاجتهادي، فما علينا، فليكن، هو يحب الاحتياط فليحفظ. الكلام في أن شريعتنا وقد باتت على أبواب التحديات الكبرى بل ولجتها، لم يعد يمكن لهذه الطريقة الاجتهادية الاحتياطية، وليس كلامي عن الفتوى الآن، عن البحث العلمي، لا يمكن لها أن تخدم الشريعة في مواكبتها للعصر. لكن مسألة خطيرة أيضا، أنا أقر وأعترف يا أخوان أن المسألة أي تساهل أو تهاون في الاستدلال قد نجده أوقعنا في أحضان الأصول الكاسدة والفاسدة للاستدلال. التمييز بين المساحات خيطه رفيع، ليس سهلا. وأنا أقدر أن أمثال سروش وشريعة وهؤلاء دافعهم الأساسي ودافع ديني، وأصل تفكيرهم وتربيتهم ونشأتهم في مجتمع ديني وبيئة دينية، لكن تأثرهم الثقافي في التحولات التي شاهدوها في الجامعات وبالأخص الغربية منها، وحرصهم على إثبات أن الشريعة تواكب العصور، حاولوا وبالأخص سروش، لأن شريعتي قارب الأفكار الاجتماعية أكثر والسياسية أكثر، ومن لف لفه طبعا، سروش عنوان لمرحلة سواء كانوا تلامذته أم ليسوا تلامذته، أصحاب الحداثة يعني، ممن يلصقون أنفسهم بالدين مش اللي بدني يهاجموا أساس الدين، أو هم يلتصقون به وأخطأوا في تقديراتهم العملانية. وقعوا نتيجة خوائهم الفكر الفقهي وعدم دقة تسلطهم على الكتاب والسنة وسعيه لإثبات أن الشريعة تواكب، وعدم قدرتهم على التمييز الدقيق بين القواعد والنصوص التي تمثل محكمات التشريع وبين النصوص التي تمثل أحكاما ثابتة لمواضيع آنية قابلة للتغير والتبدل، فيتغير الحكم تلقائيا بتغير الموضوع، مثل حرمة بيع الدم مثلا، إذا أثبتنا أنه من باب أنه لا منفعة محللة له مثلا، إذا نظلنا مقيدين بالنص على الطريقة الإخبارية ما نظلنا نقول بيع الدم حرام، لكن إذا ثبت أن بيع النجس لم يفوت حرمته على الإطلاق، أو أن حرمة بيعه من باب أنه لا منفعة محللة له، وتغير الزمان وصار في منافع محللة، والله أعظم المنافع المحللة الدم حياة، بدونها يموت المحتاج إليه، يتغير الميزان بالكامل. هذا مش ما اسمه يا إخوان مخالفة الإجماع، ولا اسمه مخالفة ما تسالم عليه الفقهاء، تغير الموضوع هذا، تسالم الفقهاء على حرمة بيع الدم الذي لا منفعة محللة له، الدم لا يظل هو الدم لكن صار له منفعة محللة عظيمة جدا، وهكذا بقية الأمور أمثلتها كثيرة. أو مثلا في بحث العدة، لما بيجيك الحديث عن استبراء الأمة لكي لا تختلط المياه ويظهر منه أنه تعليل، إذا أمكن استبراؤها بغير العدة، أنا ما عم بختار رأي الآن، عم بيتكلم بس لفتح أفق فقط، إذا ثبت أن بعض أنواع العدد هي فقط للاستبراء كما في الأمة، واضح في الأمة النصوص واضحة،
وأمكن استبراؤها بما ينتج نتيجة قطعية، خصوصا وأن التحيض على مبنى القدماء لا ينتج نتيجة قطعية، لأن مشهورهم أن الحيض يجتمع مع الحمل، ها؟ ينتج نتيجة ظنية قوية لأنه في العادة لا يجتمع، هو يستحيل أن يجتمع، ها؟ في العادة. طيب إذا ثبت بفحص الدم مثلا نتيجة قطعية أنه لا يوجد طلق، فهذا أفضل من ذاك الاستبراء قطعا. إذا ثبت أن الاستبراء غايته الوحيدة وعلته الوحيدة بحسب النصوص هي هذه، لأن قد يقال والله الاستبراء لهدف نفساني مثلا حتى لا توطأ أكثر من مرة فيه من شخصين، هذا يستوجب مثلا كسادا أخلاقيا عندها أو شيء من القبيل، مو مهم. أقول إذا النصوص عللت وبعضها يعلل بها الطريق وهكذا. نعم مشكلة هؤلاء يا إخوان من باب عدم تسلطهم أنهم جعلوا كل النصوص النبوية مثلا تجربة نبوية، وكأن خطوط التشريع العريضة لا تؤخذ إلا من الآيات، وأن النبي مطبق للآيات، هو طبق في زمنه وغيره يطبق في زمنه، خير إن شاء الله، نحن نستطيع من خلال الآيات أن نكتشف الضوابط ونطبق في زمننا. وبعضهم ذهب حتى إلى الآيات، لأن الآيات أيضا فيها قسمان، أسأل واحد بدقق بآيات الكتاب يجد قسمين، قسم تطبيقي وقسم نظري. أحسن. وهذا خطير. ليش خطير يا إخوان؟ لأنه مرات الشريعة حتى على مستوى التطبيق أرادت الخط العريض مش بعرضه، من خلال 5-6 تطبيقات فقط. مرة مثلت لكم هون بتذكر، لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، المرة نحن بناخذها قاعدة حكمة على كل شيء، فنطغ الضرائب غير الخمس وغير الزكاة وغير الكفارات وغير 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 حتى لا يكون دولة، فنصير اشتراكيين ونروح نصارع أموال الأثرياء ونوزعها على الفقراء. مرة أخرى لا، لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ليس إلغاء للغنى والثروة والطبقية، يعني هذه مقتضى فطرة الإنسان أساسا، نصف قابلياتهم وذكائهم وعلومهم وهممهم في العمل متفاوتة وفرصهم متفاوتة، من الطبيعي أن تكون هنالك طبقية. أصلا إلغاء الطبقية إلغاء للطاقات وإلغاء للمنجزات، أنت بتنظر للطبيب أنه صار ثريا، لكن ما بتنظر للطبيب لوجهه الآخر أنه لولا ما كنت أفعل أنت وأمثالك في آلامكم التي تستعدون عند إحاطتها بكم لدفع كل ثروتكم أمام وجع ضرس واحد لتتخلصوا منه، النظرة المكافئة أو نظرة أمير المؤمنين عليه السلام للتجار وذوي المال عندما يوصي مالكا بهم وأنهم عماد مجتمعك، يقول ولولاهم لا تأتي السلع إلى المجتمعات من أماكن بعيدة، ويتحدث عنهم بإنصاف ورقة أنه الذين يخاطرون بأموالهم في الفيافي والبحار وما أدري ماذا إلى آخره، يعني كأنه بيقول له دير بالك عليهم وأكرمهم، مش بس تجعلهم بقرة حلوب تأخذ منهم كما يفعل النظام الرأسمالي، وإن كان هن على الصعيد الشخصي استثروا خير، استثروا عماد سوقي عليهم في بلد الإسلامي، خصوصا أن الدولة في الإسلام مش شركة إلى جانب الشركات كما تفعل بعض الدول الآن، صارت الدول شركات، شركات نفط وشركات غاز وشركات بتروكيميات وأدوية، وكل صار شرق للدولة، وهذا اللي سبب المشاكل الاجتماعية. المهم في هذا المجال يا إخوان، أنا أعتقد بضرورة إعادة البحث في هذا المعنى حتى ننظر ما يمكن نظر، وهذا بحث حساس ودقيق يا أخوان، ما ممكن التقحم فيه ببساطة، الأصول التي لابد أن نعتمدها هي أصولنا، ثوابت العامة ثوابت
على مستوى المصدرية. المطلوب هو التمييز بين ما هو مثال أو تشخيص موضوع أو تعبد محض. غالبا تعوطي مع النصوص على أنها تعبد محض. بتلاقي بعض الأوقات أبحاث لبعض علمائنا قد تنتهي إلى نتيجة وقد لا تنتهي. من هذا القبيل مثلا بتذكر في مفاتيح الشرايع بحث للطيب الكاشاني مع أنه إخباري حول قصة التحنك والتلبب بالعمامة، يحاول أن يثبت أن التحنك مو من الأحكام التعبدية، أنه من الأحكام الشعارية، لأن شعار المشركين كان التلبب بالعمامة، فرفع المسلمون مقابلهم شعارا هو التحنك بالعمامة. وجدت بعض الإشكالات على هالمعنى من الروايات متأخرة انتفى فيها وضع الشرك أو أمر بتحنية اللحية. وجدت تعليلات في بعض الروايات أنكم كنتم قلة فلا نريد أن تبرزوا عندما تواجهوا المشركين على أنكم شيوخ كبار. وهكذا أمور من هالقبيل. والتمييز بين ما هو شرعي وما هو ولائي مهم جدا في هذا المجال أيضا، أي جدا مهم. والتمييز بين ما هو مولوي وما هو إرشادي جدا مهم. كم من باب الآن بتشوف بالوسائل، باب استحباب الأكل بالملاحق الكذا، وباب اقرأ الروايات شوف لغتها لغة إرشاد مو لغة تعبد أصلا. ملاحق الشامير ذاك الوقت شو كانت وإسا شو صارت، ظلني يعني بتعبد إني لازم أروح على الشام حتى أكد أثبت هالاستحباب وجيب ملاحق من الشام مثلا أو شيء من هالقبيل. هذا مهم، مهم وللأسف مش مطروق. نعم مش مهمل بالكامل لإنصاف فقهائنا، بتلاقي نتب مرات هنا وهناك، مش ممهد البحث وليس سهلا. شقشقة هدرت ثم قرت، تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.